رحمة للعالمين وقائد الغر المحجرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا امتداد لما سبق في الحديث مع أهل الكتاب والمحاجة معهم، تلك المحاجة المتضمنة لبيان طبائعهم وعاداتهم وعنادهم واستكبارهم. وواضح أن مثل هذه المحاجة لا شك أن المقصود بها بالقصد الأول هو أهل الكتاب، ولكن أيضا المؤمنين معنيون بها، من حيث إن هذا متضمن تحذيرا للمؤمنين لأن يسلكوا مسالك أهل الكتاب أو أن يتأثروا بسلوكياتهم، فهو متضمن أمرين: الأمر الأول تنبيه أهل الكتاب ودعوتهم إلى الحق، والأمر الثاني تحذير المؤمنين لئلا يكونوا مثل أهل الكتاب كما سيأتي في الآيات بعدها. والآيات كما قلنا امتداد لما سبقها من آيات، بل قد جاء توجيه خطاب لأهل الكتاب مشبه لهذا في نفس السورة: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، كما مر معنا. فهذا تنبيه لهم وتذكير بعدما مر من محاجة ومجادلة وقيام الحجة عليهم، وبخاصة فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام وملته ودينه، وأنه ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكان أيضا من دلائل ذلك الحجة الظاهرة والأعيان المشاهدة في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فهذه حجة قائمة عليهم. فهذا البيت الذي بناه إبراهيم وكان من شأن ادعائكم اتباع إبراهيم أن تطيعوه في هذا، ولكنهم قوم بهت. ولهذا بعد وضوح هذه الحجة رجع النداء إليهم في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. وسواء أريد بآيات الله القرآن أو جميع ما سبق من الحجج وبراهين أو آيات الله التي هي في مقام إبراهيم وفي هذا البيت، في قوله سبحانه الآيات السابقة: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فقد يراد لما تذكرون بآيات الله هي الآيات السابقة المتعلقة بهذا البيت أو كل ما سبق بما في ذلك الحجج والمعجزات التي أيد بها محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم وغيره، بما في ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم عن أحوال الكتاب وأحوال الأمم الماضية بمقتضى ما وقع فيهم وبمقتضى أيضا ما يشاهدونه في كتبهم وأناجيلهم. فتلك أيضا من الآيات، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ومع هذا أتى بأخبار السابقين على ما هي عليه بما في ذلك أخبار أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هذا متضمن تحذيرا لهم، فالله شهيد على أعمالكم، شهيد على التواءاتكم، شهيد على عنادكم ومحاجتكم الداحرة، فالله شهيد وهو مطلع عليكم وإليه المصير. فهو متضمن تهديدا لهم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. هذه نقطة أخرى، الدعوة الأولى لم تكفرون، والدعوة الثانية أنهم لم يكتفوا نسأل الله السلامة بأن كفروا بأنفسهم وإنما أيضا يسعون في صد أهل الحق عن الحق وأهل الإيمان عن الإيمان، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهم يريدون بهذه المسالك وبهذه التصرفات أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله. قل يا الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، يعني تقصدون إلى السبيل العوج وإلى الطريق العوج، أو تريدون طريق الاستقامة أن يعوج. كل ذلك وارد، وعلى كل المقصود أن أهل الكتاب في مثل هذه الدعوات يريدون أن يحرفوا أهل الحق عن الحق. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. خاطبهم بما يعلمونه من أنفسهم وبما عندهم من الحق في كتبهم، وهذا من أعظم أساليب التوبيخ لهم. وأنتم شهداء، يعني تعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وتعلمون أنكم بهذا تريدون الصد عن سبيل الله. فهم شهداء على أنفسهم وشهداء على أساليبهم وسلوكياتهم. وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا أيضا متضمن تهديدا لهم، فالله مطلع على كل شيء وهو لا تخفى عليه خافية، وبخاصة من أعمالكم ومن الأساليب التي تسلكونها في سبيل صد الناس عن الحق. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. انتقل الخطاب إلى المؤمنين، وإن كان الحديث متصلا لكنه بعد أن أوضح أحوال أهل الكتاب والدعوات الموجهة إليهم وعنادهم واستكبارهم، انتقل الخطاب إلى المؤمنين. ولاحظ أن خطاب أهل الكتاب مبدوء بقول أهل الكتاب، يعني خطاب غير مباشر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل الكتاب، بينما هنا جاء الخطاب مباشرة للمؤمنين، وهذا تكليف لهم من الله عز وجل. قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. نداء للمؤمنين ألا يطيعوا فريقا من أهل الكتاب، والمراد كل من كان من أهل، والمراد كل من كان من أهل الكتاب ممن يسلك هذا المسالك، وإن كان فيه إشارة إلى أن من أهل الكتاب من هم على الحق ومتبعون للحق وآمنوا، كما قال سبحانه في الآيات الآتية: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره. ولكن المراد هنا أهل الانحراف، أو قد يراد أيضا واحدا منهم من صناديدهم، فقد يراد بالفريق الواحد، يعبر عن مجموعة بالواحد، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إننا تقجمعوا لكم. الناس هنا مراد به شخص واحد. وعلى كل حال المراد هنا أهل الانحراف من أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فالانصياع لهم وطاعتهم والرضا بأحوالهم مؤد إلى الكفر وإلى طريق الكفر، وهذا التحذير هو للمؤمنين في كل عصر ومصر، سواء في من كانوا في عهد التنزيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جاء بعدهم، لجميع أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أيضا هذا يدل على خبث طرائقهم وشدة مكرهم، وأنهم قد يسلكون مسالك يستطيعون أن يضللوا بها بعض المؤمنين، وبخاصة من يسمع لهم أو يرضى بأحوالهم أو يستجيب لهم، وما ذلك إلا لخبثهم ودهائهم وسلوكهم ألوانا وسبلا من الطرق يستطيعون بها أن يحلفوا على الحق عن الحق. والتحذير من أهل الكتاب جاء كثيرا جدا، فإضافة إلى أن كل ما وجه إلى أهل الكتاب من نداء كما قلنا هو متضمن تحذيرا للمؤمنين من أن يكونوا مثلهم، ولكن ومع هذا جاءت نداءات مباشرة لأن لا ينصاع المؤمنون لأهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر الآية. وهنا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين في الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين. والقرآن مشحون بالتحذيرات من أهل الكتاب، وما ذلك إلا لشدة مكرهم وعظم تأثيرهم. ومع الأسف أنهم طوال تاريخ الإسلام منذ ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وهم يتعبون على صرف المسلمين عن الإسلام، وفي عهد النبوة بذلوا ما بذلوا وحاولوا وكان لهم أثرهم في زرع الفرقة والشقاق، ولكن سرعان ما يعود المسلمون إلى دينهم ويفيقوا إلى تحذيرات ربهم. وفي الوقت الحاضر لهم أيضا نشاطاتهم، ولئن كانت فيما مضى اتصف بعضها بالقوة العسكرية والمادية، إلا أنهم رأوا أن هذا أمر غير ناجع وغير مفيد، فانصرفوا إلى القضايا الفكرية والغزو الثقافي والفكري، وقد تلونت بذلك أساليبهم وتعددت طرقهم وتغلغلوا في كثير من المرافق والمجالات، بخاصة المؤسسات الثقافية والتعليمية وكل منابر التوجيه الفكري، حاولوا أن يكون لهم فيها مدخل أو أن يكون لهم فيها نصيب أو أبواق. وقرآننا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشحون بالتحذير منهم، لأن طاعتهم أو الرضا عن أحوالهم أو الاستجابة لهم من شأنها أن تعرف المسلمين عن الحق وأن تؤدي إلى ضياع المسلمين. وإن كان الإسلام محفوظا بحفظ الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، ولكن المسلم مطلوب أن يسعى لإصلاح نفسه أولا. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ومع الأسف يلاحظ أنه وقع لهم ضحايا، وانحرف بعض المسلمين الذين استجابوا لهم وأطاعوهم ورأوا فيهم القدوة والأسوة والإعجاب، فحصل ما حصل. وإلا ليسوا على شيء، وبخاصة فيما يتعلق بنظرياتهم التي تخص مجالات العلوم النظرية. أما العلوم أو المجالات العلمية البحتة فهذه مما تدركها العقول ومما لا يكاد يختلف فيها أهل العقول، فيما يتعلق بعلوم الرياضيات أو فيما يتعلق بمعرفة سنن الأشياء على مقتضى ما وضعها الله عز وجل فيها من طبائع الأشياء سواء كيميائيا أو فيزيائيا أو نحو ذلك. هذه أمور ثوابت بمقتضى سنن الله عز وجل، سنن وضعها الله فيها ولم تجد لسنة الله تبديلا. وإنما الخطورة في الأشياء النظرية والأشياء الفكرية التي تقبل النظر والتي لا يدركها الإنسان بمحض فكره وبمجرد علمه، وإنما كثيرا ما يحتاج فيها إلى الوحي. وهذه هي المزالق والمسالك الخطيرة، وهذا هو المجال الذي دخل منه الكتاب ودعاة الضلال. ومع الأسف أنك تلاحظ أن العلوم أو ما يسمى بالعلوم البحتة والتي لا تقبل جدلا هذه لم يصب منها المسلمون ما ينفعهم، بل إن أهل الكتاب أيضا إذا استطاعوا فإنهم لن يرضوا عن المسلمين أن يبلغوها ويحاولوا أن لا يصلوا منها على شيء، وهذا أمر معروف ومقرر وثابت. وإن شئتم فهو ما يسمى بالعصر الحاضر بالتكنولوجيا مثلا أو التقنية، هذا لا يمكن أن يسمحوا أن يتجاوز بلادهم أو بني قومهم إلا بما كان عن طريق سري أو تهريب أو نحو ذلك. أما العلوم التي تبلبل الأفكار وتحدث الفرقة وتؤكد التبعية فإنهم يبثونها وينشرونها ويسعون في غرسها في جميع الأمم والشعوب، لأنها تؤدي إلى خلاف وتؤدي إلى نزاع، بل هي دعوات صريحة إلى الانحراف وإلى الانحدار في مجالات سواء كانت أخلاقية أو كانت سلوكية إلى غير ذلك مما هو معلوم. وهذا كله نتيجة للانصياع لهم والرضا عن أحوالهم والإعجاب بهم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. تعجب، وكيف يحصل في المسلمين انحراف وكيف يحصل في المؤمنين هذا الكفر أو السلوك أو السير في دروب الكفر، بينما عندهم النور وعندهم الهدى وعندهم المرجع الذي أبقاه الله عز وجل حجة لهم وحجة عليهم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله الذي هو القرآن. فالقرآن حق من عند الله وهو باق، ولو أن المسلمين صدقوا في إيمانهم به واتخاذهم له نبراثا ومرجعا يحتكمون إليه في كل شؤونهم فإنهم لن يضلوا، ولكن إذا ابتعدوا عن كتاب الله وابتعدوا عن كتاب ربهم فإنهم حينئذ ستتفرق بهم السبل. ولهذا كان حرص أعداء الإسلام على شتى مللهم ونحلهم وبخاصة اليهود والنصارى، كان حرصهم على إبعاد المسلمين عن القرآن، أو لو استطاعوا لحرفوا القرآن أو مزقوه. ولقد قال ذلك قائلهم، ودعوات مستشرقيهم ومبشريهم أو منصريهم بتعبير أدق هي على هذا، فحاولوا بشتى الطرق سواء بتحريف القرآن بذاته وإضافة أشياء له، أو لما عجزوا سلكوا مسالك أخرى سواء الدعوة إلى اللغات العامية وترك الفصحى، أو أيضا تغيير الحروف من كتابتها بالحرف العربي إلى الحرف اللاتيني ونحو ذلك. كل ذلك مقصود به أن يبتعدوا عن القرآن ولغة القرآن، وبذلوا في ذلك ما بذلوا وجهدوا واجتهدوا، ولكن الله عز وجل ينبهنا: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. فالرجوع إلى القرآن هو المعتصم، وقد أبقاه الله عز وجل حجة لأهل الحق وحجة على المعاندين، وهو باقي ومحفوظ بحفظ الله عز وجل. ولئن كانت معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات مادية كعصا موسى أو قدرة عيسى عليه السلام على إطفاء الأكمه والأبرص، فإن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي كتاب خالد باق محفوظ بحفظ الله عز وجل، ليكون حجة وليكون مرجعا ويكون الرد إليه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا جاء هنا العجب، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. معلوم أنه في عهد الصحابة وفي عهد التنزيل النبي صلى الله عليه وسلم موجود بنفسه، ويكون العجب أن يسمع المؤمنون لأهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يكون معنا وفيكم رسوله، يعني وفيكم سنة رسوله. ولهذا قالوا لنا في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في حال حياته التحاكم إلى شخصه عليه الصلاة والسلام وإلى نفسه، ولكن بعد وفاته هو تحاكم إلى سنته. وكذلك أيضا الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، فإن المقصود بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هي طاعة سنته من بعده: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. على أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المؤمنين والمستمسكين بالحق بعد وفاته أو في العصور التالية قد يكونوا أقوى إيمانا من المؤمنين في عهده عليه الصلاة والسلام، وذلك في مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ لأن الله يخاطبهم. قالوا: فنحن. قال: كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ لأنهم بين عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عما شاءوا ويأتي لهم بما شاءوا. قالوا: فأي الناس يعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، الذي هو القرآن. وهذا من أظهر أنواع الإيمان بالغيب، ومعلوم أن الإيمان بالغيب من أعظم درجات الإيمان. فأن تؤمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأنت لم تره، وتكون لك تلك الطاعة والاستجابة والقناعة، هذا فعلا يدل على قوة إيمان وقوة يقين. ولهذا أيضا جاء في أن في آخر الزمان يكون فيه القابض على دينه كالقابض على جنب، أو يكون أجر الواحد منهم كأجر 50 من الصحابة. فقال: كيف يا رسول الله؟ قال: لأنهم آمنوا لي ولن يروني، لأن هذا هو حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان هو التصديق والرضا واليقين وإن لم ترى، إنما بلغك الحق فآمنت به. وسبق أن ذكرنا كيف سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق، لأن كان عندهم من اليقين بحيث لا يحتاج إلى برهان. في قصة الإسراء والمعراج حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ورجع وأخبر قريشا بما رأى من الصباح، في الصباح يعني، فرح بها كفار قريش لأنه أتى بأمر غير معقول. فكيف في ليلة واحدة يذهب من المدينة إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به ثم يرجع ويحكي ما يحكي؟ هذا غير معقول. ففرح بها المشركون وصاروا ينشرونها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وذكر لهم من الأحوال التي رآها، وذكر لهم عيرهم وإبلهم التي في الطريق، ووصف لهم بيت المقدس بأبوابه بأشكاله بما لا يدع مجالا للريبة والتردد، ولكنهم حينما يصدون عن حق نسأل الله السلامة لا ينفع فيهم لا حجة ولا برهان. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقبلا قابله كفار قريش فقالوا: ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: إن صاحبك يزعم أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وأنه عرج به إلى السلام، فما تقول؟ فقال: صدقته في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا؟ يعني أنا مؤمن بأنه رسول، يعني هل شيء أعظم من الرسالة حينما يقول أنا رسول من ربي وأقول أنت صادق؟ هذه أعظم مما يدل على قوة الإيمان الذي عند أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لم يدخل ريبة أو شك في صدق كل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آمن بأنه النبي. فما دام أنه يعتقد اعتقادا جازما أنه النبي والرسول، فإذا كل ما يأتي به هو حق، مهما كان، حتى ولو أتى بخوارق العادات وبشتى المعجزات وبشتى الأشياء التي قد لا تبلغها العقول، ما دام أنني أعتقد أنه نبي فلا يمكن إلا أن يكون صادقا. فهذا هو قمة وقمة التصديق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة فرجح إيمان أبي بكر. الله عز وجل يقول هنا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فعندكم الحق وعندكم البراهين، وأي شيء تستشكلون فيه أو أي شبهة تثور فإن في كتاب الله ما يبينها ويوضحها، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليها. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو طريق النجاة، وهذا هو وسيلة الاستمساك بالحق، وهو الاعتصام بالله عز وجل واللجوء إليه وعدم السماح لأي ناعق ولأي بوق من الأبواق، وإنما اعتصام بالله عز وجل وتوكل عليه واستناد إلى كتابه وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فلا يسمع لأي دعوة مضللة ولأي شبهة تقوم، لأن عنده الكتاب وعنده السنة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما معنى العلو المقصود في هذه الآية؟ العلو والله أعلم المراد به هنا الاستكبار، لأن الآية وردت في سياق قصة قارون، لأنه استكبر واستعلى على قومه وبغى عليه، فالعلو هنا بمعنى البغي. إن الله عز وجل يقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، يعني استعلى وطغى. فالعلو هنا ما يقابل الطغيان أو ما يساوي الطغيان والاستكبار والاستعلاء. وليس العلو المطلوب الذي هو علو الهمة والتطلع إلى ما عند الله عز وجل وصرف الإيمان في هذا، فإن هذا علو مطلوب ومستحب، فالمقصود قصدا أولية. فمعنى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما معنى التمكين المذكور؟ التمكين هنا والله أعلم المراد به انتشار الدين وقوته وإظهاره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، فهذا هو المراد من التمكين والله أعلم. قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هذه تحلل الزواج بالكتابيات. ثم قال وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، فهي تحرم نكاح المشركات. فما المقصود بالمشركات في الآية؟ وهل يوجد تعارض بين الآيتين؟ لا تعارض بين هذا، لأن تحليل الكتابيات هو حكم خاص استثنائي، وإلا أهل الكتاب كفار وأهل الكتاب مشركون، فهذه مخصصة لهذه. فقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، الأصل فيها أنها تحرم نكاح كل مشركة. وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذه مخصصة للآية، وهذا هو الذي على الجمهور، وهذا هو الحق. وإلا نقل عن ابن عمر أنه كان يمنع نكاح الكتابية، وإلا أهل الكتاب مشركون لكنهم مخصوصون بهذه الأحكام الخاصة أو مستثنون بهذه الأحكام الخاصة، فلا تعرض إن شاء الله. الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن حلق رأسها، هل مولود الأنثى داخل في هذا؟ الذي يبدو الله أعلم أنه داخل، على معنى أنه يحلق رأس المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، أو يتفرق بوزنه ورقة، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. يستدل كثير من الحجاج على إباحة الدخان والشيش وما شابها أنها متوفرة في الناس وأنها موجودة، لا، هذا ليس دليلا. أن يوجد الشيء في الناس يدل على الحل، هذا لا، إنما المنكرات لا يكاد يخلو منها عصر ولا مكان، لا زمان ولا مكان، وإنما مهمة المصلحين هي التقليل من هذه المفاسد والسعي لتقليلها. بل حتى قال بعض العلم إن الأنبياء عليهم السلام ما جاءوا ليزيلوا الفساد كله من الأرض، وإنما ليقللوه، لأنه لا يمكن أن ينقطع البت الفساد من الأرض، لأن الله عز وجل بنى الدنيا على هذا، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والحق والباطل في صراع. وقال العلماء أيضا: ليس في الدنيا مصلحة محضة، وإنما لابد أن يشوبها شيء من المفسدة. حتى الطعام الذي تأكله ليس مصلحة محضة، قد يكون ضرر عليك. فمن هنا يعني وجود الشيء أو وجود المنكر لا يعني إباحته أبدا في أي مكان وجد، حتى ولو رأيته في مكة أو في غيرها. لماذا؟ لأن المنكر هو فعل الناس، والنفس يصيبها ضعف ويصيبها قصور، وليس الناس على درجة واحدة أبدا. فالناس قد يقصرون في السلوك، وقد يصيبهم وهن أفرادا أو جماعات، ولكن على كل حال المنكر منكر في أي زمان وفي أي مكان. ما حكم من قتل نملة من المسجد الحرام أو قتل حشرات داخل المسجد خاصة وداخل ركعة عامة؟ وما حكم من يقفز زهرة أو ورقة أو ورقة شجر داخل مكة علما لأنه يفعل ذلك دائما جاهلا أو ناسيا؟ أما قتل المؤذي من الحشرات فلا مانع، سواء كان نملا أو ذبابا أو صرصارا أو أي حشرة تكون مؤذية ويكون منها أذى فلا مانع من قتلها إن شاء الله في المسجد أو في عموم مكة. أما قتل الزهر أو الزهر والشجر فإن كان مما زرعه الآدمي كأشجار الحدائق أو أزهارها ونحو ذلك فلا مانع، يعني ليس فيه شيء إلا أن يكون عبثا، فالعبث لن يلعن بإطلاق. ليس هناك مصلحة فالإنسان لا يكون موديا ولا عابثا، وإنما العاقل يترفع بأعماله عن اللهو والعبث قدر الإمكان. لكن فيما يتعلق بالحرمة، حرمة الحرم، فإذا كان من فعل الآدم ومن زراعة الآدم فلا مانع من قطعه ولا فدية فيه. أما إذا كان ليس من فعل الآدم وإنما منزرع بنفسه كأشجار البرية ونحو ذلك، فإن هذه إذا قطعها الإنسان متعمدا فإنه عليه الفدية، والفدية هذه ينظر بقيمتها كم تساوي فيتصدق بقيمتها. ونقل عن بعض الصحابة أن في الشجرة الكبيرة بقرة، وعلى كل حال الذي يبدو الله أنه يرجع إلى قيمتها وثمنها. ما حكم من يستعمل ماء في منزله من المسجد بسبب انقطاع الماء ومع فقر حاله الذي يفعل ذلك علما بأن هناك حديث والله أعلم الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلى إلى آخره؟ ماء المسجد الأصل أنه مختص بالمسجد، ماء المسجد مختص بالمسجد، ولا ينبغي أن يستعمل في غير المسجد إذا كان المسجد بحاجة، على معنى أنه يجلبه الجيران لبيوتهم ويبقى رواد المسجد متعطلين ولا ماء لهم، فإن هذا معلوم أنه ممنوع، لأن ماء المسجد مختص بالمسجد وهو لأهل المسجد من المصلين والمتعبدين وكل من تعلقت حاجته بالمسجد. أما إذا كان الماء زائدا عن حاجة في المسجد ولا يخشى نقص على المسجد وحاجته مع فقر وحاجة وعدم قدرة على الحصول على الماء من جهة أخرى، فأرجو أن لا بأس على قدر الحاجة فقط، لأن مثل هذا مقدر الأصل فيه أنه المسجد، والأصل في هذا أنه يكون وقف على المسجد، لأن كل ما دخل المسجد بنية الوقف هو وقف، كالمصحف والحصير وسائر وأدوات التنظيف ونحو ذلك، كلها المتعلقة بالمسجد هي للمسجد، ولا تستخدم في غير المسجد ولا تخرج من المسجد إلا إذا استغنى عنها المسجد وزادت حاجة المسجد عنها، فإنه ينقل إلى مسجد آخر، كما لو كان في المسجد فرش كثير أو حنابل كثيرة أو مصاحف كثيرة زاد عن حاجة، فلا مانع أن ينقل إلى مسجد آخر، ولكن ينبغي أن يكون ذلك عن طريق طيب المسجد ومسؤول المسجد، وألا تستطيل فيه الأيدي، لأن هذا قد يؤدي الفوضى ويؤدي إلى النقص في حقوق المسجد ومرافقه. ما معنى قوله تعالى ولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم؟ بعد قصة الأسرى، لا قصة الأسرى فيما أخذتم عذاب عظيم، على معنى أنه معلوم أنها مختلفة، الصحابة في حكم وسار بدر وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فبعضهم رأى الفداء، وبعضهم رأى أن يقتلوا، وبعضهم رأى أن يعفى عنهم، وكان ممن رأى أن يعفى عنهم هو الفدية المالية أبو بكر رضي الله عنه وكثير من الصحابة، أما عمر رضي الله عنه فرأى أن يقتلوا، ونزل القرآن موافقا لرأي عمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سبق مال إلى رأي أبي بكر وأخذ الفدية، فابتدى بعض أسرى المشركين بأموالهم وأطلقوا، فقال عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابا عظيما، لكن الله عز وجل يعني عالم بهذا قبل أن يكون، وعالم أيضا أنه اجتهاد وهو اجتهاد في محله، وهذا أيضا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد قبل نزل الوحي، لأنه جاء بعدها ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يتخذ. من أول فتحة إلى آخر الأنعام جزاك الله خير. طيب وفي شيء آخر؟ ما شاء الله إن شاء الله تكمل إن شاء الله مستمر الآن؟ ما شاء الله جيد جزاك الله خير. قرأت شيء من الكتب؟ قرأت شيء في النحو؟ قرأت شيء في الفرائض؟ قرأت شيء في الفقه؟ والفقه؟ حسن سالف جاء زيد مسرعا. جاء رجل يكون ايش المسيان ومسيان قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو غيره. شو المقصود؟ طيب وإن لم يتغير وقع في نجاسة وكان دون قلتين ولم يتغير ينجسه ولا ينجس عندك ما في إناء ووقع في قطرة بول ينجسه إذا كان دون قلتين ينجسه إلا لم يتغير إذا كان قلتين فأكثر يشترط التغير وإلا فإنه يحمل الخبث يعني ما يصل فيه سريح ذاك الله قاسم عبد الفتاح قاسم عبد الفتاح أحمد محمد عبد الله كم لك سنة معنا؟ ها؟ كم سنة وانت معنا؟ سنة الآن ولا أكثر؟ تحضر معنا ها؟ أو أكثر؟ سنة؟ ماذا السبب؟ كيف طلبت العلم؟ أتقرأ في البيت؟ أراجع في البيت؟ ها؟ متى؟ نعم؟ أقرأ في البيت صف؟ أي كتابة؟ العمدة؟ تحفظها يعني ما تقرأ الشيخ عبد الرحمن ما يسمى لك أمور وتحفظ وغيره ما تقرأ لك أفضل القرآن تحفظ من شيء أبدا تقرأ المفصل ما تحفظ وجزء عما ما تحفظ من شيء كيف تصلي ده ما تحضر صور قصيرة ما تحضر ها؟ يجب أن تحضر ما يتعلق بالصلاة ها؟ ما حكم معرفة هذا الشيء المتعلق بالصلاة ما حكم معرفة بها أو ما حكم العلم بها واجب ولا ها؟ الأمور المتعلقة بالصلاة أو التي تتوقف عليها صحة الصلاة ما حكم العلم بها؟ فهمت سؤالي؟ فهمت سؤالي؟ أجل إذا فهمت سؤالي حكم تعلم الأمور التي تتوقف عليها صحة الصلاة نعم. حكم تعلم الحياة واجب ولا غير واجب؟ حكم تعلم ما تحفظ صورة أبدا. طيب ما حكم قراءة الصورة في البلد غير الفاتحة؟ نعم. ما تقرأ السورتين؟ لا تقرأ السورات غيرهما غير الفاتحة؟ طالب علم وكان سامية القرآن أكثر. إذا كان العامي غير متعلم يطلب منه أكثر من ذلك فطالب علم أولى بها. هذا كسل أمور. عليك أن تجتهد وأن تحفظ جزء جزئين تقيم بها صلاتك وعبادتك. ما حكم وضع السترة على المصلي؟ إذا هذا المصلي يصلي عند وضع على السترة ما حكم السترة؟ سترة الصلاة المصلي سترة المصلي ما حكم واجب ولا سنة ولا مكروه ولا حرام؟ واجب. وإن لم يضع سترة بطل الصلاة؟ ها؟ كيف تكون واجبة يا أخي؟ يأثم يعني؟ ها؟ يأثم ولا تطلب الصلاة؟ طيب والسترة بالنسبة للمأموم؟ نعم؟ لماذا؟ كيف؟ هو المأموم يكون أمام الإمام ولا خلف الإمام؟ لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة كما خلف. تفضل أنت تعبان. أحمد محمد جنبي جنبي ها؟ إيش معنى جنبي إيش؟ ها؟
جنبي؟ جنبي ما معناه؟ إيه؟ إيه ما؟ هذا كله هو معنى؟ لا؟ لا لا هو إيش بس لما سميته محمد كثرة إخباره الحميدة كذلك وما معنى ما معنى جنبي هذا؟ كم لك تحضر عندنا؟ ما لك تحضر؟ فقال الله أمرك بطاعته. أي العلوم يحق إليك؟ أو تميل إليها أو تفهمها أكثر؟ هل التفسير، هل الأحكام، هل الفرائض، هل الحديث؟ يعني تحبها يعني تميل إليها أكثر؟ تفهمها أكثر؟ ما معنى قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ المعرفة أولا. ما تعرف ما تفسرها بالعربية ما نقصد بذلك حتى تنفقه ما تفسر ما تنفقوا من نفسك المال محبوب كله المال محبوب لكن لماذا قال لك إذا كان المال يعني محبوبا فلماذا أو إذا كان كل المال محبوبا فلماذا قال من نفسك لماذا قال من نفسك ما بينك مقصود نعم لك سنة ونصف شيء سنة ونصف أنا ما عن النحو ولا ثلاثة تبكي
موسى محمد صديق
متى أنت معنا يا من متى وأنت تحضر منذ متى وأنت تحضر تحضر معنا هذا استفدت يا شيخ ها
مثل ماله